الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس 49 من مجالس القراءة في كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل في فضل الجمع بين الحديث وفقه وكراهة طلب الغريب والضعيف منه. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا ويرزقنا العلم والعمل. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: فصل في فضل الجمع بين الحديث وفقهه وكراهة طلب الغريب والضعيف منه. قال أحمد بن حسن الترمذي: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف الحديث ويكون معه فقه أحب إلي من حفظ الحديث لا يكون معه فقه.
يعني مقصوده الجمع بين الرواية والدراية أولى من أخذ أحدهما. نعم.
أبو عبد الله الشيخ البخاري؟
لا، الإمام أحمد. نعم.
هم يقولون الترمذي كان يعرض على البخاري.
هذا غير، هذاك الترمذي صاحب السنن، هذا ليس محمد بن عيسى، هذا راوية الإمام أحمد، هذاك اسمه أبو عيسى، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي.
أحسن الله منك. قال: وقال الأثرم: سأل رجل أبا عبد الله عن حديث، فقال أبو عبد الله الله المستعان: تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. وقال الحسن ابن محمد: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن أحاديث غرائب فقال: شيء غريب، أي شيء يرجى به؟ قال: يطلب الرجل ما يزيد في أمر دينه ما ينفعه.
الله.
وقال في رواية أبي داود: يطلبون حديثا من 30 أحاديث ضعيفة، قال: شيء لا ينتفعون به، ونحو هذا الكلام. فقال أيضا: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها.
إذا كان السلف الصالح على رأسهم الإمام أحمد كرهوا طلب غرائب الأحاديث، ويدخل في ذلك الطرق المفردة والغرائب التي لا تفيد تقوية، وإن كان فيها من الفوائد والفرائد ما فيها، فكيف بالذي يطلب الغرائب من المسائل؟ هذا لا شك أنه أشد شناعة. فينبغي لطالب العلم أن يقبض نفسه وأن يجمح نفسه عن طلب الغرائب، فإنها مضيعة للعمر، ولا يترتب على الغرائب مسائل علمية عملية. نعم.
قال: وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث، ذكره الخلاء. وروى أحمد عن الربيع ابن خيثم
ابن خثيم،
أحسن عليك، ابن خثيم، قال: إن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل تنكره، وإن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار تعرفه.
لكن هذا مو بكل واحد، هذا إنما يعرفه نقاده، ها، يعرفه علماء العلل، وكل واحد يجي يقول: والله أنا أعرف الحديث من أسمعه. أنا أضرب لكم مثال الآن: لو جاءنا رجل بدينار ذهبي مضروب من الذهب مغشوش، وآخر صافي، من يعرف الفرق بين المغشوش والصافي؟ كل واحد فينا ولا الصواغين؟ المختص بعد، مو أي صواغ. فكذلك هذا العلم لا يمكن أن الإنسان يحكم بعقله على الحديث لمجرد قوله: والله إن له ضوء أنا أعرفه. لا، هذا إنما يكون لمن دخل الحديث في شغاف قلبه، وصار ليله ونهاره حديثه وقيامه وقعوده في الحديث، فأصبح له بصيرة من الله. نعم.
هذا أحيانا نقرأ الربيع بن هيثم، أحيانا بن خثيم، هل هو نفسه أو
لا؟ لا فرق بين الربيع بن خثيم والربيع بن خيثم، فرق بينهما. نعم. الربيع بن خثيم هو من شيوخ الإمام أحمد. نعم.
قال وقال علي بن حسين زين العابدين العلم ما تواطأت عليه الألسن. وقال مالك شر العلم الغريب وخير
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الملقب بزين العابدين. العلم ما تواطأت عليه الألسن يعني المعروف المشهور المعمول به. نعم.
قال وقال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رآه الناس. وقال أبو يوسف القاضي من طالب الدين بالكلام تزندق، ومن طالب غريب الحديث كذب، ومن طالب المال بالكيمياء أفلس، وعن مالك مثله.
أبو يوسف القاضي هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاهم من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقوله من طلب الدين بالكلام، الدين يعني الاعتقاد، بالكلام أي بعلم الكلام الذي هو المنطق، تزندق أي أوصله المنطق والفلسفة إلى الزندقة. ومن طلب غريب الحديث كذب، لأنه سيقول قال رسول الله وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، لأن الكيمياء بحاجة إلى تجارب وإلى كذا وإلى كذا، ينفق أموالها في النهاية يمكن أن هذه التجارب تنتج ويمكن أن لا تنتج. نعم.
قال وقال ابن مبارك لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. وقال ابن مهدي لا ينبغي،
مبارك كاسمه ومقولته مباركة، لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. نعم.
قال وقال ابن مهدي لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة الحديث الضعيف، فأقل ما في ذلك أن يفوته من الصحيح، أن يفوته من الصحيح بقدره. فقال ابن الجوزي قال أحمد بن حنبل الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فرض علينا طلبه. وقال مالك ما أكثر أحد من الحديث فأنجح.
نعم
شيخ، كيف عبارة مالك؟
يعني الإمام أحمد يقول ما أكثر أحد من الحديث فأنجح، يعني فينجح، لا ينجح. الذي يكثر من غرائب الأحاديث لا ينجح. لماذا لا ينجح؟ لأنه يتهم بالكذب، يتهم بالإفراد، يتهم بكذا، وينشغل عن العلم بهذه الغرائب. نعم.
قال ابن الجوزي وإنما الإشارة إلى ما ذكرت من التشاغر بكثرة الطرق والغرائب فيفوت الفقه. وذكر كلاما كثيرا إلى أن قال وقد أوغل خلق من المتأخرين في كتابة طرق المنقولات، فشغلهم عن معرفة الواجبات حتى إن أحدهم يسأل عن أركان الصلاة فلا يدري، لا بل قد أثر هذا في القدماء. ثم روى بإسناده أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى ابن معين وأبو خيثمة وخلف ابن سالم.
أبو خيثمة بتقديم الياء عكس خثيم. الربيع ابن خثيم كما قلنا من شيوخ الإمام أحمد، من شيوخ الإمام البخاري وغيره. أما ابن الربيع ابن خيثمة فلا أعرف له ذكر، ولكن خيثمة كثير له ذكر. زهير بن حرب ابن خيثمة، عرفت؟ وأبو خيثمة وفلان ابن خيثمة، زياد ابن خيثمة، وهنا أبو خيثمة كثير، لكن ربيع ابن خيثمة لا 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 أعرف له ذكر. نعم.
قال في جماعة يتذاكرون الحديث فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة، فلم يجبها منهم أحد، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض. فأقبل أبو ثور فقالوا لها عليك بالمقبل، فسألته فقال نعم تغسل الميت، لحديث عائشة رضي الله عنها أما حيضتك ليست في يدك، ولقولها كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء وأنا حائض. قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت به أولى. قالوا نعم رواه فلان وحدثنا به فلان ونعرفه من طريق كذا، وخاضوا في الطرق والروايات. فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن؟
يعني ما عرفوا القياس، ما عرفوا الفقه، لذلك الجمع بين الرواية والدراية هو العلم، كما عليه حال الأئمة الكبار كمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وداود. نعم.
قال: وقد كان بعض أكابرهم يستحي من رد الفتية فيفتي بما لا يحسن ذكره. إن امرأة سألت علي بن داود المحدث في مجلسه نحو 1000 رجل فقالت: إني حلفت بصدقة إزاري. فقال: بكم اشتريتيه؟ فقالت: 22 درهما. قال: صومي 22 يوما. فلما ذهبت جعل يقول: آه، غلطنا والله، أمرناها بكفارة الظهار. حكاه إبراهيم الحربي.
الله المستعان. نعم. علي بن داود طبعا هو الظاهري، إمام أهل الظاهر، هو وابنه من أئمة الظاهرية. نعم.
قال: ثم روى بإسناده عن أبي زرعة قال: كتب إلي أبي ثور كتب إلى أبي ثور: لم يزل هذا الأمر في أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء عدد رواة من كذب علي متعمدا، فغلبهم هؤلاء القوم عليه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فهو كما قال الحطيئة: زوامل للأخبار لا علم عندها بمتقنها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. ثم ذكر العلوم وقال: إن الفقه عليه مدار العلوم، فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. وقال فيه: ولقد أدركنا في زماننا من قرأ من اللغة أحمالا، فحضر بعض المتفقه فسأله عن الحديث المعروف: لو طعنت في فخذها أجزأك، فقال: هذا للمبالغة. فقال له الصبي: أليس هذا في ذكاة غير المقدور عليه؟ فذكر الشيخ ساعة ثم قال: صدقت.
الفقه المقصود فقه الكتاب والسنة، أما فقه في كلام الناس فهذا قد يسمى فقها تجوزا، لا بد أن نفرق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي في فهم الدين عن الله ورسوله. أما فقه كلام الناس فقد يسميه بعض الناس فقها تجوزا. نعم.
قال: أدركنا من قرأ الحديث 60 سنة، فدخل عليه رجل فسأله عن مسألة في الصلاة فلم يدري ما يقول. وأدركنا من برع في علوم الفقه فكان إذا سئل عن حديث لا يدري ما يقول. وأدركنا من برع في علم التفسير فقال له رجل يوما: إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى، فما تقول؟ فسبه ولامه على تخلفه ولم يدري ما الجواب. وأدركنا من برع في علوم القراءات فكان إذا سئل عن مسألة يقول: عليك بفلان، هذه كلها محن قبيحة. فلما رأيت في الصبا أن كل من برع من أولئك في فنه ما استقصى، وإنما عوقته فضوله عن المهم وما بلغ الغاية، رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم.
نعم، أخذ المهم من كل علم هو المهم. لذلك طالب العلم لا بد أن يكون عنده أصل في كل علم، أصل في العربية نحوا، أصل في العربية لغة، أصل في العربية بلاغة، أصل في العربية صرفا، عنده أصل في التفسير، في فنون الشتى الناسخ والمنسوخ، وفي أسباب النزول، وعنده أصل في علوم القرآن، وعنده أصل في قواعد التفسير، وعنده أصل في الأصول، وهكذا. ثم يتبحر عن الله ورسوله في فهم الكتاب والسنة. نعم.
قال: فإنه من أقبح الأشياء أن يطلب المحدث علو الإسناد وحسن التصانيف، فيقرأ المصنفات الكبار ويطلب الأسانيد العوالي ويكتب فيذهب العمر ويرجع كما كان، ليس عنده إلا أجزاء مصححة لا يدري ما فيها وقد سهر وتعب. وإذا سألته عن علمه قال: علمي يا خليلي في سفط، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، وإذا سألته عن مشكل حكى لحيته جميعا وامتخط.
الله مستعان.
قال: ويتفقه.
يعني هذا حال بعض الناس، يحسن الخط ويحسن هذه الأمور، لكنه مع الأسف يعني علمه في الوعاء وليس علمه في قلب. هنا قال: علمي يا خليلي في سفط، السفط هو نوع من أنواع الأوعية، يعني في وعاء، ثم بين الوعاء فقال في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط أي خط، وإذا سألته عن مشكل حك لحييه جميعا وامتخط ما يعرف شون المسألة. نعم.
قال
ويحديث أما حيضتك، هي أما بالتخفيف أو بالتشديد. أنا اللي في بالي أن الحديث إن حيضتك، ما أدري منين جابوا أما.
شيخي شوف من الكتب.
إيه الكتب أحسن.
إيه الكتب يا شيخ.
طيب الجاه هم هني ذاكرين.
راه مسلم.
يقول أخرجه مسلم. 298. نعم.
قال ويتفقه صبي صغير فيفتي في مسألة قد عجز ذلك الشيخ عنها، وإنما أشرح هذه الأشياء للتعليم. انتهى كلامه. قال ابن أبي داود.
وأنا أذكر وأنا صغير، يعني يمكن كان عمري 15 سنة، كان والدي رحمه الله ومعه بعض المشايخ في العلم، فسألوا أو سئلوا عن مسألة، فكل واحد منهم يبحث في فنه وتخصصه ليخرج المسألة، وكان واحد منهم ما شاء الله بارع في الأصول، والآخر كان بارع في ما نسميه احنا البلاغة، والآخر بالغ في المنطق، فكل واحد يناظر الثاني. فقال لي والدي، لا أدري هل هو كان اختبار وكذا، ماذا سمعت فيه؟ فذكرت له الحديث، فمن يومها كان والدي رحمه الله يقول احفظ الحديث، احفظ الحديث. الحديث أيها الإخوة كما قال الإمام الشافعي، من حفظ الحديث قويت حجته. الناس يقولون قال فلان قال فلان، أنت تقول قال رسول الله، انتهت. نعم.
قال أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه لا شك أنه صحيح. الآية المحكمة يجب على الإنسان يتعلم معناه، وأن لا يلتفت إلى الآيات المنسوخة لأنها منسوخة، لا يشتغل بالآيات التي ليست في المصحف لأنها منسوخة، أو سنة قائمة. أما السنن التي هي رويت بالشواذ يتركها لا يشتغل بها، أو فريضة عادلة حاجة الناس إلى القسمة وإلى المواريث. نعم.
قال الترمذي فقال
إن حيضتك،
أنا هذا اللي استغربت ليش المحككين كاتبين رواه مسلم، شوف صحيح مسلم،
إن رواية مسلم وأبي داود إن حيضتك، رواية ثانية في مسلم أيضا إن حيضتك، نفس الشيء أبو داود،
وفي البخاري إن حيضتك
ما في إيه ما في،
قال حيضتك ليست فيها في البخاري بدون إن. منين جابوا أما ما أدري، على كل حال لو ثبت لا تقرأ بالتشديد، ترى تقرأ بالتخفيف، أما حيضتك ليست في يدك، بس ننتبه للقراءة فقط. نعم.
لما يا شيخ لا تقرأ بالتخفيف؟
لأنك لما تقول أما إيش يصير المعنى؟ كيف؟ أي أما بمعنى إلا.
أما عدم دخولك المسجد وأما حيضتك
ما في تخير، وفيها خبر واحد، لكن أما أحسن للتنبيه. نعم.
قال ابن الترمذي
شوف معاني أما في أي كتاب لغوي، أما بالتخفيف وأما بالتشديد، هذه فائدة نعيش بين الكتب والأزهار.
شو اسمها حق ابن هشام،
تذكر الرؤيا اللي شافها الشايب العازم اللي في مسجد أبو ذر، ذكرت لكم مرة،
نسيت
هذا واحد شايب عندنا في مسجد أبو ذر، يقول والله يا شيخ أنا شايف رؤيا بس إني حزين. قلت شنو شايف؟ قال أنا شايف إنك جالس على الكرسي تدرس ما عندك قدامك أحد. ذكرت لك بس أنت الظاهر نسيت. قلت شلون يعني؟ قال شفت المصاحف، يقول بين المصاحف بس في أزهار 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 أزهار. قلت ترى هذول أزهار هم طلاب العلم، فإحنا الحين جالسين بين الأزهار بين الكتب، ذكرت القصة هذه. الحمد لله. نعم.
صلى الله يثبتنا
يا فاضل. آمين يا رب. آمين.
قال الترمذي وقال حسن غريب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتين من أحيا من سنتي وذلك من سنتي من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. قال وقال الشافعي ليونس ابن عبد الأعلى عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. وقال ابن الجوزي في كتاب العلم الفقه عمدة العلوم. قال وأمل الشافعي
يجوز الوجهان أما بالتشديد وأما بالتخفيف. نعم.
قال وأمل الشافعي على مصعب ابن عبد الله ابن الزبير أشعار هذيل ووقائعها وإيامها حفظا، فقال له يا أبا عبد الله أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال إياه أردت.
الله أكبر.
قال وقال محمد بن
الإمام الشافعي في أول عمره اشتغل بالعربية وبالأشعار وبالأمثال، ها؟ ثم يعني الله سبحانه وتعالى ساقه إلى الإمام مالك فحبب الله إليه الفقه والحديث. نعم. الإمام الشافعي ينبغي أن يعد من أنبل تلامذة الإمام مالك.
نعم. قال وقال محمد بن حسن كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه ونهانا عن الكلام، وكان يقول لعن الله عمرو بن عبيد لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم.
لله در، والله كلام مثل الذهب. عمرو بن عبيد وأمثاله فتحوا على المسلمين باب شر. نعم.
اللعن هل هو تكفير؟
لا، ما يلزم. ويجوز لعن المعين من أئمة البدع المشهورين بالبدع، يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم.
سمعت القاضي يقول لعن الإنسان تكفيره، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله ولا الطرد من رحمة الله.
طيب أنا في القرآن الكريم الله يقول سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، هو كافر؟ طيب هذا نص القرآن. الآن هذا الرجل قذف امرأته، في قذفه لامرأته كبيرة، لو كان كاذب كبيرة ولا صغيرة؟
كبير.
كفر بإجماع الأسماء. ومع ذلك هو يستحق اللعن ولا لا؟ إذن ليس بكفر. نعم.
قال وقال الربيع مر الشافعي يوسف ابن عمرو،
هذا الربيع بن سليمان المرادي، ها، من كبار تلامذة الإمام الشافعي، وهما اثنان المشهورين من تلامذة الإمام، كثيرين لكن المشهور منهم اثنان، الربيع بن سليمان المرادي والمزني. نعم.
قال وهو يذكر شيئا من الحديث، فقال يا يوسف تريد تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات. قال وقال صاحب المحيط من الحنفية أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام. قال وروى الحاكم في تاريخه عن عبد العزيز بن يحيى قال قال لنا سفيان بن عيينة يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. قال فتركوه وقالوا عمرو بن دينار عمن.
الله أكبر. شوف لي هذا صاحب المحيط منه. نعم.
قال وقال أبو حيان النحوي المتأخر المشهور في أثناء كلام الله وأما إن كان صاحب تصانيف وينظر في علوم وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، وقد قال العقلاء ازدحام العلوم مظلة للمفهوم. ولذلك
المشهور ازدحام العلوم مظلة للفهوم، هذا هو المشهور، ما أدري كيف كتبوه هكذا. نعم. ازدحام العلوم مظلة للفهوم. نعم. على كل حال أبو حيان رحمه الله يعتبر من كبار المؤولين في التفسير، ينبغي أن نحذر من تفسيره. هذا أبو حيان التوحيد وهو يجري مجرى أهل التخييل في باب الصفات، فلنكن منه على حذر. نعم.
محيط البرهان في
أيوة. النعمان. نعم أحسنت. لمن؟
أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد ابن مازة ابن مازة البخاري.
ابن مازة نعم. المحيط البرهان لابن مازة البخاري. أحسنت. اكتبوا عليه أحسن. المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي البخاري. نعم. وهو يعتبر من أوائل المتون الفقهية في المذهب الحنفي. نعم.
قال: ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. وقد نظمت أبياتا في شأن من ينهز بنفسه ويأخذ العلم من الصحف بفهمه.
يصير صحفي. هذه أبيات جميلة لأبي حيان. إيش قال؟
يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. أشرت إلى قول بعضهم: قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فقال بعضهم: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، وتحضر بالجهل في موضع وعلمك في الكتب مستودع. ومن كان في عمره هكذا يكن دهره القهقر يرجع. قال ابن المشهور: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد.
طبعا هذا المقصود به الاعتماد الكلي على الكتاب، وليس معنى إلغاء الكتاب. لا يمكن للإنسان يستغني عن الكتاب، بدليل بدليل أن الله عز وجل أخبر أن القرآن سيكتب. قال: إن علينا جمعه وقرآنه، قال في كتاب مسطور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن.
قال: ومثله: وللعلوم رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب. قال رحمه الله: فصل. شيخ، كان هذا الكلام نقل ابن الجوزي، يعني كلام ابن الجوزي.
كيف نقل كلام ابن الجوزي؟
يعني ما مر معنا في هذا كلام ابن الجوزي، يعني ينقله.
ما أدري ليش قلت كذي،
لأنه في البداية ذكر كلام ابن الجوزي، وأظن له كلام نحو هذا في صيد الخاطر.
ما يلزم يكون كله من كلام. قال ابن الجوزي: وإنما الشاهد لما ذكرت الشاهد بكثرة الطرق. قال: وقد كان بعض أكابر ثم روى. أي صحيح، هو من عند قوله من صفحة 227. قال ابن الجوزي إلى هنا كلام ابن الجوزي. نعم صحيح.
قال رحمه الله: فصل. قال ابن الجوزي: ومن علوم الحديث معرفة علله، وذلك بجمع طرقه. قال: وقال أحمد بن حنبل: إذا لم يجمع طرق الحديث لم يفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال عبد الرحمن بن المهدي: لأن أعرف علة الحديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. انتهى كلامه. قال: وقال
كلمة مشهورة عن الإمام علي بن المديني إمام العلل: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه. وهي عبارة قريبة من مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا لم يجمع طرق الحديث لم يفهم. يعني أنت الآن عندك لفظة ما أنت فاهمها، عندك آية ما أنت فاهمها، ماذا تفعل؟ تجمع النظائر من الآيات إليها فتدرك المعنى. وهكذا في الحديث.
قال: وقال سفيان الثوري عن أبيه عن منذر أبي يعلى الثوري عن الربيع قال: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. قال: وقال نعيم بن محمد: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من خطئه؟ فقال: كيف يعرف الطبيب المجنون.
الله أكبر. كما يعرف الطبيب المجنون. ها، من يعرف المجنون؟ الطبيب.
قال وذكر البخاري عن ابن المديني عن ابن مهدي وسأله رجل عن ذلك فقال عبد الرحمن أرأيت لو أتيت الناقد فرأيته فأريته دراهمك فقال هذا جيد هذا ستوق
ها هذا جيد ها
وهذا ستوق
ستوق أو ستوق نعم
وهذا مبهرج أكنت تسأله عن ذلك أو كنت تسلم الأمر له قال بل كنت أسلم الأمر إليه قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة
عندما معنى ستوق
شي يقول
الدرهم
هي كلمة فارسية هذا معنى
فتح
اي هي كلمة فارسية ستوق
ستوق
كلمة فارسية ستوق يعني محطوط عليه طوق آخر مزيف نعم
قال عن ابن مهدي قال علمنا بصحة الحديث كهانة عند الجاهل
الله طبعا عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة العلم لا ننسى هذا نعم
قال وجاء رجل إلى أبي زرعة فقال ما الحجة في تعليلكم الحديث فقال الحجة في ذلك أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد محمد ابن مسلم ابن واره فتسأله عنه فيعلله ثم تقصد أبا حاتم الرازي فيعلله ثم تنظر فإن وجدت بيننا اختلافا في علته فاعلم أن كل منا تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم فقال أشهد أن هذا العلم إلهام رواه الحاكم والبيهقي والخطيب وغيرهم
طبعا الإلهام له سبب وهو كثرة الممارسة كثرة المدارسة كثرة الملامسة مع الحديث وأنا في حياتي لم أرى إنسانا عنده إلمام بالعلل مثل شيخنا الشيخ مفلح حقيقة يعني شيء عجيب وكنت أقرأ في ترجمة الشيخ سليمان ابن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه كان أعرف برجال الكتب الستة من رجال الدرعية الدرعية يعتبر عبارة عن قطعة أقل من قطعة واحدة في ذاك الزمان فكنت أستغرب أقول شلون رجل عايش بين منطقة ها وما يعرف الناس فلما لقيت الشيخ مفلح الشيخ مفلح لا يعرف أهل الحي الذي هو يسكن فيه هو يعرف رجال الكتب الستة كلهم سبحان الله العظيم نعم
قال وقال أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية يقول كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم المزيف فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا
الله أكبر.
قال وقال الأعمش كان إبراهيم صيرفي الحديث فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه قال وقال قبيصة بن عقبة رأيت زائدة يعرض كتبه على سفيان الثوري ثم التفت إلى رجل في المجلس فقال ما لك لا تعرض كتبك على الجهابذة كما نعرض وقال زائدة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا بكثير ثم نأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش فنقول صدق سفيان ليس هذا من حديث الأعمش فنقول هو حدثناه الساعة فيقول اذهبوا فقولوا له إن شئتم فنأتي الأعمش فنخبره فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا
الله أكبر
قال وقال ابن عيينة لولا الجهابذة
قال ابن معين
أحسن الله
يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد ورفيق دربه نعم
قال وقال ابن معين لولا الجهابذة كثرت الستوق والزيوف في رواة الشريعة
الله أكبر
أما تحفظ قول شريح إن للأثر جهابذة كجهابذة الورق
يعني مثل ما يوجد ناس يعرفون الفضة الصحيحة من المغشوشة كذلك الله جل وعلا هيأ للحديث علماء نعم
قال
مر معنا إبراهيم إبراهيم هو لعل في شيوخ الأعمش إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وزايدة هو ابن قدامة زايدة ابن قدامة نعم
فقال الربيع قال الشافعي لا تستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن تستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو يخالفه من هو أثبت وأكثر دلالة بالصدق منه. قال البيهقي ومن ذلك حديث يحيى ابن آدم، يعني ما يأتي في العمل بالحديث الضعيف في أداب الدعاء والقراءة. قال وإن كانت قواته ثقات فهو مما لا يجوز أن يكون مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بتصديق من أخبر عنه ما لم يقل. وقد تفرد عنه يحيى ابن آدم وهو ثقة، ولكن اختلف عليه فيه وأرسله بعضهم وهو أشبه، والخطأ في مراسيل المقبري متوهم. قال ثم ذكر بيهقي أحاديث أخر معللة إلى أن ذكر الحديث المذكور في آخر الكتاب في كفارة المجلس والله أعلم، وسبق قبل هذا بنحو كراسة في طلب العلم حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
بالنسبة لحديث المعلى تعلمون أن العلل منقسمة إلى قسمين، علل قادحة في قبول الحديث وعلل لا تقدح في قبول الحديث. يعني مثلا الحديث يكون من مسند صحابي فيرويه التابعي من مسند صحابي آخر، هذه علة لكن ليس هذا سببا في رد الحديث. أحد الرواة روى عن فلان بالعنعنة وهو معروف عنه بأنه رواه بالتحديث، فأحدهم رواه بالعنعنة، هي علة كونه رواه بالعنعنة والأكثر يرونه بالتحديث، لكن ليس سببا في رد الحديث. وأفضل من ألف في العلل هو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، كتابه العلل أصل بعد كتاب الإمام علي بن المديني، يعتبر كتاب الإمام الترمذي أصلا ثم كتاب العلل أو التعليلات الإمام الطبراني رحمه الله. والحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي قد أحسن وأفاد وأجاد، قد أحسن وأفاد وأجاد. طبراني إلى دار قطني، نعم دار قطني ليس الطبراني، الطبراني ليس له كتاب في العلل. وكتاب ابن رجب حقيقة يعتبر جامع ومانع، وقد قرأنا الكثير منه على شيخنا أبي كاتب رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله فصل في علم الإعراب لصاحب الحديث. قال ابن الجوزي ومن العلوم التي يلزم صاحب الحديث معرفته الإعراب لئلا يلحن وليورد الحديث على الصحة. قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، انتهى كلامه. وكذا قال ابن عبد البر كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. قال وكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما أما بعد، فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية. أما الأول فرواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن نافع عن ابن عمر، إسناد جيد. وروى الثاني عن عيسى ابن يونس عن ثور عن يحيى بن سعيد قال كتب عمر فذكره وهو منقطع. قال وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنه قال تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة، وإسناده ضعيف. وقال ابن عبد البر وقال شعبة مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل البرنس
لا رأس له. البرنس هو ثياب أهل المغرب يلبسونه وله رأس، فإذا كانوا برنس بدون رأس فمقطوع يعتبر. نعم.
قال وقال عبد الملك اللحن في الكلام أقبح من أثار الجدري في الوجه.
وكان والدي رحمه الله إذا أخطأت يقول لي الملح في الكلام، النحو في الكلام كالملح في الطعام، يحسن ويجعل له طعم. نعم.
وقال ابن شبرمة إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرة أو يصغر في عينك من كان فيها كبيرة فتعلم العربية فإنها تجرئك على المنطق وتدنيك من السلطان. قال الشاعر: اللحن يصلح من لسان الكني والمرء
الكني.
أحسن عليك. اللحن يصلح من لسان الألكني والمرء تعظمه إذا لم يلحن. لحن الشريف محطة من قدره فتراه يسقط من لحاظ الأعين وترى الدنيا إذا تكلم معربا حاز النهاية باللسان المعلن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن.
أجلها منها أي من علوم الآلات، هذا كلام صحيح. أما إذا قيل على الإطلاق فهذا كلام غير صحيح. نعم.
وذكر ابن عبد البر في مكان آخر أن قائل هذا لو كان مهتديا لقال فأجلها منها مقيم الأديون.
نعم. هذا إذا قلنا أنه على العموم، لكننا نحمله على أن المقصود أجلها منها أي من علوم الآلات. نعم.
قال: وما قاله حق. قال: وقالوا العربية تزيد في المروءة، وقالوا من أحب أن يجد في نفسه الكبر فليتعلم النحو، كذا قال.
لذلك كان الوالد رحمه الله يقول إن الإنسان إذا تعلم النحو القدر الزائد تكبر. قدر الزائد اللي هو سيبويه قال كذا، والخليل خالفه، وأهل البصرة قالوا كذا، والكوفيون خالفه، ها؟ وهذا أنا رأيته بأم عيني. أنا درست هداية النحو على والدي يعني شيء بسيط يعني. فلما رحنا في سنة الغزو باكستان جلسنا في مجلس، وكان فيه شيخي الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الغني حفظه الله، في ناس كثيرين من ينتسبون إلى علم لا سيما علم العربي، وإذا بهم يتكلمون في أشياء من النحو ما عمري سمعتها، لكن على وجه التكبر، حتى صار أحدهم يتكلم ويقول بإدخال العلل فصار كأن النحو منطق. فلما انتهوا من المجلس قلت للشيخ عبد الله: ماذا يقولون هؤلاء؟ قال: هؤلاء يدرسون حاشية عبد الغفور لاري على كافية ابن حاجب. قلت: إيش هذا؟ قال: هذا كله منطق، يعني يبدأ من البسملة باسمي، لماذا الباء مكسور؟ لماذا مكسور؟ ما كذا تسمع من العرب؟ لا، ما يصلح، لازم تعرف لماذا كسر، لماذا المجرور مجرور؟ طيب لأنه سبق وجار. طيب لماذا لم يكن منصوبا؟ لماذا لم يكن مرفوعا؟ يدخلون رأسك في أشياء ما لها أي فائدة ولا أي قيمة. نعم.
قال: وقال أبو جعفر بن حاس.
طبعا بعدين اطلعت على حاشية عبد الغفور لاري وقرأت منه صفحات، ثم أبغضته لما فيه من المنطق فتركته. نعم.
قال: وقال أبو جعفر النحاس: ويروى أن المأمون كان يتفقد ما يكتب به الكتاب فيسقط من لحن ويحط مقدار من أتى بما غيره أجود منه في العربية، فكان الكتاب يثابرون على النحو لما كان الرؤساء يتفقدون هذا منهم ويقربون العلماء، كما قال الفضل بن محمد: جاءني رسول رشيد فنهضت ودخلت وسلمت عليه فأومى بيده ومحمد عن يمينه والمأمون عن يساره والكسائي بين يديه يطارحهم معاني القرآن والشعر.
معاني القرآن والشعر.
فقال لي الرشيد: كم اسم في سيكفيكهم الله وهو السميع العليم؟ فقلت: ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين: اسم الله عز وجل، والكاف الثانية اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والهاء مع الميم اسم الكفار. قال الرشيد: كذا قال الرجل، وقام بيده إلى الكسائي
كسر الكاف،
أحسن لك، إلى الكسائي، ثم التفت إلى محمد فقال: أفهمت؟ قال: نعم. قال: فردده علي إن كنت صادقا. فرده على ما لفظت به فقال: أحسنت، أمتع الله بك. ثم أقبل علي فقال: ومن يقول نلفق هاما
نفلق
شق نفلق هاما لم تنله أكفنا بأسيافنا هام الملوك القماقم.
نفلق هاما لم تنله أكفنا، شون عجيب، بأسيافنا هام الملوك القماقم. نعم.
فقلت الفرزدق يا أمير المؤمنين؟ قال كيف يفلق هاما لم تنله كفه؟ قلت على التقديم والتأخير. كأنه قال نفلق بأسيافنا من الملوك القماقم هاما لم تنله كفنا على التعجب والاستفهام.
ما شاء الله.
فقال أصبت، ثم أقبل على كسائي فحادثه ساعة، ثم التفت إلي فقال أعندك مسألة؟ قلت نعم لصاحب هذا البيت. قال هات. فقلت أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. قال الرشيد قد أفادنا هذا الشيخ في هذه المسألة؟ قال نعم، علمنا علي بن حمزة أن القمرين ها هنا الشمس والقمر كما قالوا سيرة العمرين يريدون أبا بكر وعمر، كما قيل ما اطرد الأسودان يريدون الليل والنهار. قلت أزيد يا أمير المؤمنين في السؤال؟ قال زد. قلت فلما استحسنوا هذا؟ قال لما اجتمع شيئان من جنس واحد فكان أحدهما أشهر من الآخر غلب الأشهر، لأن القمر أشهر عند العرب لأنسه وكثرة بروزه فيه ومشاهدتهم إياه دون الشمس في أكثر الأوقات. وتلك القصة في قولهم العمران لطول خلافة عمر وكثرة الفتوح فيها، وكذلك الليل لأنهم فيه أفزع وسمرهم فيه أكثر. قلت أفيه يا أمير المؤمنين غير هذا؟ قال ما أعلمه. ثم التفت إلى الكساء فقال أتعرف في هذا غير ما قلنا مما أفتناه؟ قال لا يا أمير المؤمنين، وهو فاء المعنى. فأمسك عني قليلا ثم قال أتعرف فيه أنت أكثر من هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. بقيت الغاية التي افتخر بها قائل هذا الشعر. قال فقل. قلت الشمس أراد بها إبراهيم الخليل، والقمر ابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم، والنجوم أنت والخلفاء من آبائك ومن يكون من ولدك إلى يوم القيامة. قال
افتزلف. نعم.
قال فتهلل وجهه وقال حسن والله، والعلم كثير لا يحاط به، ولعل هذا الشيخ لم يسمع هذا فيفيدنا، وإن هذا لعمري لأبلغ إلى غاية الفخر. ثم رفع رأسه إلى الفضل ابن الربيع فقال تحمل إلى منزل الشيخ 10,000 درهم، فتقدم بها من ساعته. قال أبو جعفر النحاس وغيره ومن امتنع من النحويين من ملازمة السلطان إجلالا للعلم وغينا نفس الخليل ابن أحمد وبكر ابن محمد.
خليل ابن أحمد الفراهيدي.
وبكر ابن محمد المازني. وقال بعض العلماء كان الخليل من الزهاد المنقطعين إلى العلم ومن خيار عباد الله المتقشفين في العبادة. أرسل إليه سليمان ابن حبيب المهلبي لما ولي فنثر بين يدي رسوله كسرا وامتنع أن يأتيه، وكتب إليه أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي شحا بنفسي، أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي، والرزق عند قدر.
والرزق عن قدر.
أحسن عليك. والرزق عن قدر
يعني مكتوب. نعم.
لا ضعف يقصه ولا يزيدن فيه حول محتالي، والرزق يغشى أناسا لا طباخ لهم كالسيل يغشى أصول الديدن البالي، كل امرئ بسبيل الموت مرتهن فاعمل لبالك إني شاغل بالي، والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. وأما المازني فأشخصه الواثق إلى سر
من رأى،
إلى سر من رأى،
سر من رأى يقولون هي سامراء الآن ما أدري. نعم.
لأن جارية غنت وراء ستارة أظليم
يمكن تصغير، إن مصابكم رجلا أهدى السلامة تحية ظلم. نعم.
فقال له الواثق رجل، فقالت لا أقول إلا كما علمت. فقال للفتح كيف هو يا فتح؟ فقال هو خبر إن.
إذا كان خبر إن معناه يكون إيش؟ منصوبة. نعم، يكون مرفوعا. نعم، كما قلت أي كما قال الواثق.
فقالت الجارية علمني أعلم الناس بالعربية المازني. فأمر بإشخاصه فأشخص. قال أحمد بن يحيى: فلقيني يعقوب ابن السكيت فسألني فأجبته بالنص، فقال: فأين خبر إن؟ قلت: ظلم. ثم أتى المازني فأجابه بمقالة الجارية. قال المازني: قلت لابني قادم ولابني سعدان لما كابراني: كيف تقول نفقتك دينارا أصلح من درهم؟ فقال: دينارا. قلت: كيف تقول ضربك زيدا خير لك؟ فنصب. قلت: فرق بينهما. فانقطع. وكان ذلك عند الواثق. وحضر ابن السكيت فقال للواثق: هات لي مسألة. فقلت ليعقوب: فأرسل معنا أخانا نكتل. ما وزنه من الفعل؟ قال: نفعل.
نكتل على وزن نفعل. هكذا قال من؟ فقلت ليعقوب. هكذا قال يعقوب. نعم.
قال الواثق: غلطت. ثم قال لي: فسره. فقلت: نكتل تقديره نفتعل.
نعم.
فانقلبت الياء ألفا لفتحة ما قبلها فصار لفظها نكتال، فأسكنت اللام للجزم لأنه جواب الأمر، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فقال: هذا هو الجواب. فلما خرجنا أعتبني يعقوب، فقلت: والله ما قصدت تخطئتك، ولكن كانت في نفسي هينة الجواب، ولم أظن أنها تعجب عليك. قال: وحضر يوما آخر واجتمع جماعة نحوي الكوفة، فقال لي الواثق: يا مازني هاتي مسألة. فقلت: ما تقولون في قول الله عز وجل: وما كانت أمك بغية؟ لم يقل بغية، وهي صفة لمؤنث. فأجابوا بجوابات ليست مرضية. فقال الواثق: هاتي الجواب. فقلت: لو كانت بغي على تقدير فعيل بمعنى فاعلة لحقتها الهاء، إذن لكانت مفعولة بمعنى امرأة قتيل وكف خضيب. وتقدير بغيها هنا ليس بفعيل، إنما هو فعول، وفعول لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث، نحو امرأة شكون وبئ شطون إذا كانت بعيدة الرشاء. وتقدير بغي بغوي
بغوي
بغوي. قلبت الواء ياء ثم أدغمت الياء في الياء نحو سيد وميت. فاستحسن الجواب. ثم استأذنته في الخروج، فقال: إلا أقمت عندنا. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن لي بنية أشفق أغيب عنها. قال: كأني بها قد قالت ما قالت ابنة الأعشى للأعشى: أرانا إذا أضمرتك البلاد نجفى وتقطع منا الرحم. وقلت أنت تقول بنتي وقد قربت مرتحلا. يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت
فاقتمضي
فاغتمضي يوما، فإن بجنب المرء مضطجعا. فوالله ما أخطأ ما في نفسي، فأمر لي بجائزة وأذن لي في الانصراف. قال أبو جعفر النحاس: وفر أبو عمرو بن العلاء من الحجاج. قال: فبينما أنا أسير إذ سمعت رجلا ينفث: ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. قد مات الحجاج، فلم يدري بأيهما كنت أشد فرحا، أبي موت الحجاج أو قوله فرجة. قال أبو جعفر: وعبيد الله بن إسحاق أحد القراء والنحويين. شيخ، الكلام الآن قبل قليل صرف ويقول النحويين،
لأن في علم العربية قديما إلى القرن الرابع ما في شيء اسمه فصل بين النحو والصرف والبلاغة، ما في، كل شيء واحد. بعد القرن الرابع صار في فصل بين النحو وبين البلاغة، بعد القرن الخامس صار في فصل بين البلاغة من جهة والنحو من جهة والصرف من جهة.
نعم، أحسن عليك.
لذلك المؤلفات القديمة فيه دمج، إنما المؤلفات في الصرف كانت متأخرة جدا. نعم.
نعم أحسن. قال أبو جعفر وعبيد الله بن إسحاق أحد القراء والنحويين كان ممتنع الجانب قليل الغشيان للسلطان حتى ذكره الفرزدق وغيره بالكبر وهجاه. قال أبو جعفر ومن النحويين من سار إلى السلاطين ولم يحمد العاقبة منهم سبوية
ولم يحمد العاقبة لتسرعه إلى السلطان فصار الناس لا يحمدونهم لذلك. نعم.
قال منهم سبوية بن السكيت كما حدثنا علي بن سليمان قال حدثنا أحمد بن يحيى ومحمد بن يزيد قال لما ورد سبوية إلى العراق شق أمره على الكساء فأتى جعفر بن يحيى والفضل بن يحيى فقال أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل قد قدم ليذهب محلي. قال
يعني يأخذ مكاني. طبعا الكسائي إمام من أئمة النحو وكان قريبا من السلطان فخشي أن سيبوي يأخذ مكانه. نعم.
قال فاحتل لنفسك فسنجمع بينكما. فجمع عند البرامكة وحضر سبوية وحده وحضر كسائي ومعه الفراء وعلي الأحمر وغيرهما من أصحابه فسألوه كيف تقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو هو إياها. فقال أقول فإذا هو هي. فقال له أخطأت ولحنت. فقال يحيى هذا موضع مشكل فمن يحكم بينكم. قالوا هؤلاء الأعراب بالباب. فأدخل أبو الجراح وجماعة معه فسئلوا فقالوا نقول فإذا هو إياها. فانصرم المجلس على أن سبوية قد أخطأ وحكم عليه فأعطاه البرامكة وأخذ له من الرشيد وبعث به إلى بلده. فيقال إنه ما لبث إلا يسيرا ثم مات كمدا.
الله المستعان.
وقال علي بن سليمان وأصحاب سبوية إلى هذه الغاية لا اختلاف بينهم أن الجواب على ما قاله سبوية وهو فإذا هو هي وهذا موضع الرفع.
هذا هو الصواب لا شك أن كلام سيبوية هو الصواب.
قال أبو جعفر وأما ابن السكيت قال فحدثني محمد بن حسين ابن أبي الحسن قال حدثني عبد الله بن عبد العزيز النحوي قال لي يعقوب بن السكيت أريد أشاورك في شيء. قلت قل. قال إن المتوكل قد أدناني وقربني وندبني إلى منادمته فما ترى. قلت لا تفعل وكرهت له النهاية. فدافع به يعقوب ثم تطلعت نفسه إليه فشاورني فقلت يا أخي أحذرك على نفسك فإنه سلطان وأكره أن تزل بشيء. فحمله حب ذلك على أن خالفني فقتله في أول مرة لشيء جرى بينه وبينه في أمر الحسن والحسين عليهما السلام وكان أوله مزاحا وكان ابن السكيت يتشيع فقتله. قال أبو جعفر ومن النحويين من قرب من السلاطين فحظي عندهم منهم علي بن حمزة. قال يونس بن حبيب أقام الكسائي بالبصرة 20 سنة ثم رحل إلى الكوفة فأخذ عن أعراب ليسوا بفصحاء فأفسد الحق بالباطل فقد صار النحو كله من البصرة لأن الكسائي منهم. تعلم ثم قرأ على الأخفش كتاب سبوية ويحكى أنه دفع عليه 200 دينار. قال أبو جعفر وليس أحد من الرؤساء المتقدمين في النحو إلا بصري حتى إنهم حجج في اللغة يؤخذ عنهم لفصاحتهم وكانوا لا يأخذون إلا عن الفصحاء من الأعراب ولهم السبق والتقديم منهم أبو الأسود وأبو عمرو. وسمعت علي بن سليمان يقول سأني أن خلفا البزار على جلالته ومحله ترك الكسائي وهو أستاذه فلم يروي عنه حرفا واحدا مع حاجته إليه في تصنيف كتاب القراءات. قال أبو جعفر ثم عرفني غير أبي الحسن أنه إنما ترك الرواية عنه لأنه سمعه يقول قال لي سيدي الرشيد فتركه وقال إن إنسانا مقدار الدنيا عنده أن يجعل من أجلها هذا لجلال لحري لا يؤخذ عنه شيء من العلم. قال أبو جعفر وقد كان الأصمعي متصلا بالرشيد وكان يقدمه ويتكلم في مجلسه. وقد ذكر أبو جعفر عن القاسم بن مخيمرة ابن مخيمرة أنه قال النحو أوله شغل وآخره بغي ورد أبو جعفر على ذلك وسبق في فصول السلام
الكلام في الكتابة ويأتي بعد نصي كراسة أيضا. وذكر أبو جعفر في باب الاصطلاح المحدث.
أبو جعفر هذا واجد مر معنا ها؟
نهل النحو عاد.
هذا نفسه يعني ما ذكر له ترجمة لا في الأول ولا شيء أبو جعفر. شوف ترجمة قدامة ابن جعفر.
قال وذكر أبو جعفر في باب الاصطلاح المحدث الذي استعماله خطأ.
ابن جعفر البغداد. شوف
العقل
هو نفسه يمكن. نعم
قال واستعمل يفعل ذلك بغير لام الأمر، وهذا من الخطأ القبيح الذي ينقلب معه المعنى فيصير خبرا والمراد الأمر، وإن جزم أيضا فخطأ، لأن الأمر لا يكون بغير لام إلا في شذوذ واضطرار، على أنه حكي عن علي بن سليمان أنه لا يجوز عنده ولا عند أصحابه حذف اللام من الأمر الغائب، لأن الحروف لا تضمر، ولأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء، وأن ما أنشد فيه من الشعر ليس بحجة، لأنه لا يعرف قائله وهو محمد تفدي نفسك كل نفس،
يعني تفدي باعتبار إضمار اللام
لتفدي
محمد
نفسك.
لتفدي
كذا قال. وقد قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، قيل هو خبر من الله على حالهم، وقال الزجاج إنه أمر من الله لهم بالحذر فتقديره ليحذر المنافقون. قال ابن الأنباري والعرب ربما أخرجت الأمر على لفظ الخبر فيقولون يرحم الله المؤمن ويعذب الكافر، يريدون ليرحم وليعذب فيسقطون اللام ويجرونه مجرى الخبر في الرفع، وهم لا ينوون إلا الدعاء، والدعاء مضارع للأمر، وأما الجزم بلام الأمر مقدرة فيجوز كثيرا مضطردا بعد أمر، كقوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ولا أشهر أنه جواب قل، والتقدير قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا، أي إن تقل لهم يقيموا. ورده قوم بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يوجب أن يقيموا، واختار ابن مالك هذا الرد ولم يره أبو البقاء
أبو البقاء
لأنه لم يرد بالعباد الكفار بل المؤمنين، يدل عليه قل لعبادي الذين آمنوا، وإذا أمرهم الرسول أقاموا، وقيل يقيموا جواب أقيموا المحذوفة، أي إن يقيموا يقيموا. ورد بوجوب مخالفة جواب الشرط له في الفعل والفاعل أو فيهما، فلا يجوز قم تقم، وبأن المقدر للمواجهة ويقيم على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحد. ويجوز الجزم بلام الأمر مقدرة قليلا بعد قول بلا أمر ذكره ابن مالك، ولا يجوز الجزم بها بلا أمر ولا قول ولا ضرورة، والله أعلم. قال وإنما ذكرت ذلك لكثرة كتابة يعتمد ذلك ونحوها، وكثرة من لا يعرف إلا إنكاره فينكره ويوافقه عليه من لا يعلم، والله أعلم.
هذا كله من كلام أبو جعفر. لقيته
من الشيخ جعفر بن حارس.
إيه.
النحويين المصريين ولد بالفسطاط وأخذ النحو من شيخه، ثم راح إلى بغداد وأخذ عن الزجاج والأخفش الأسهر والمبرد والمحفوظ. أما قدام بن جعفر متأخر جدا، توفي 1984. قدام بن جعفر بن قدام بن زياد البغدادي بن الفرج.
اي
ابو الفرج
مو هذه.
نعم ذاك الاول.
نعم
شوف السيدوي والكسائي
جمع عند البرامكة الذين كانت لهم رئاسة الوزراء في ايام الخلفاء العباسيين، وهم كانوا قوم فرس، ولذلك هم كانوا يناصرون السيبوي، عرفت كيف؟ لكن الكسائي ومن معه من الوزراء احتالوا عليه. نعم بلى. نعم
نكمل يا شيخ.
ايه لك من هذا الباب، لأن الباب اللي بعده مختلف تماما.
قال رحمه الله: فصل في إصلاح اللحن العارض لمتن الحديث، ومتى يجوز التحديث، ومن يقدم. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت
ومن يقدم
صحيح. قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت ابن زنجوية يسأل أبا عبد الله: يجيء الحديث فيه اللحن وشيء فاحش، فترى أن يغير أو يحدث به كما سمع؟ قال: يغيره شديدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يلحنون، وإنما يجيء اللحن ممن هو دونهم.
إسحاق بن إبراهيم هو الكوسج راوية الإمام أحمد. نعم.
قال: وقال ابن جوزي: ينبغي لصاحب الحديث أن يصلح اللحن في كتابه، وذكر ذلك عن جماعة وكان أحمد يفعله. قال: ويصلح الغلط الذي لا يشك فيه وذكره عن جماعة، والأولى لا يحدث حتى يتم له 40 سنة إلا أن يحتاج إليه، فقد حدث بندار وله 13 سنة، وحدث البخاري وما في وجهه شعرة.
بندار هو الملقب بمحمد بن بشار العبدي، من كبار شيوخ أصحاب الكتب، وكان من الذين حدثوا في مقتبل العمر لعظيم علمه، ومثله البخاري. البخاري جلس للتحديث وما في وجهه شعرة، لكن كان ذلك على سبيل الاختبار. نعم.
قال: ويكره أن يحدث بحضرة من هو أسن منه أو أعلم، فقد كان الشعبي إذا حضر مع إبراهيم لم يتكلم إبراهيم. وقال سفيان الثوري لسفيان ابن عيينة: ما لك لا تحدث؟ قال: أما وأنت حي فلا. قال: وقال سمرة:
إلا إذا أذن له أو طلب منه أو رغبه، فإن التحديث بين يدي كبار العلماء بعد إذنهم أمر حسن، لأن الإنسان إذا أخطأ سيقومونه فلا يخشى من شيء. نعم.
قال: وقال سمرة بن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. قال ابن هبيرة: فيه أنه يتعين على الحدث أن يوقر الشيوخ، وأنه إذا رأى عندهم ما عنده لم يزاحمهم بالرواية له، فإنه يعرض أن يعيش بعدهم فيروي في حالة عدمهم، فيكون ذلك في موقعه، وإن مات قبلهم لم تكن تغني روايته لما يعرفه الشيوخ طائلة. والله أعلم. وسبق هذا المعنى بنحو كراسين في فصل. قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدري. وقد ظهر من ذلك أنه يرد على القارئ الغلط والخطأ كما عليه عادة العلماء. وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت أبا إسحاق الحبال بمصر يقول: لم يكن في الدنيا مثل أبي القاسم سعد ابن علي الزنجاني في الفضل، وكان يحفظ معنا المجالس، وكان يحضر معنا المجالس ويقرأ الخطأ بين يديه، فلا يرد على أحد شيئا ولو قرأ بين يديه الكفر إلا أن يسأل، فإذا سئل عن شيء نجا. وأرى اليوم بعض الصبيان يتبعون الأغلاط ويبادرون بالرد على المقلئ ولا يحسنون الأدب. ومراد أبي إسحاق والله أعلم أن أبا القاسم لا يبادر بالرد، ولعله يكتفي بغيره، ولهذا قال: ولو قرئ بين يديه الكفر. ومعلوم أن مثل هذا لا يحل عدم بيانه والسكوت عنه. قال ابن طاهر: سمعت الفقيه أبا محمد هياج ابن عبيد إمام الحرمين ومفتيه يقول يوم
إمام إيش؟
إمام الحرم ومفتيه.
لا تخلي إمام الحرم. نعم.
يقول: يوم لا أرى فيه
مشايخنا الذين كنا نلقبهم بإمام الحرمين الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، نعم، هو ملقب بإمام الحرم، فقد أما في الحرم المكي ودرس، وأما في الحرم المدني ودرس. نعم.
يقول: يوم لا أرى فيه سعد ابن علي الزنجاني لا أعتد أني علمت خيرا،
عملت
خيرا. قال ابن طاهر: وكان هياج يعتمر كل يوم 3 عمر، ويواصل الصوم 3 أيام، ويدرس عدة دروس، ومع هذا كله كان يعتقد أن نظره إلى الشيخ سعد والجلوس بين يديه أجل من سائر عمله.
على كل حال هذا الكلام كله لا يصح. لا النظر إلى فلان يعتبر عبادة، ولا العمرة في اليوم 3 مرات على وفق منهج السلف. نعم.
قال ابن طاهر: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الكرخي يقول: لما عزم الشيخ سعد على الإقامة بالحرم والمجاورة به عزم على نفسه نيفا 20 أنه يلزم نفسه من المجاهدات والعبادات، ومات بعد ذلك 40 سنة ولم يخل منها عزيمة واحدة. رحمه الله.
على كل حال يعني الإنسان دائم ينبغي أن يتبع السنة في جميع أعماله وأفعاله وأقواله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نتوقف 2 أسبوع ثم بعد ذلك نستأنف إن شاء الله.